مسؤول عملية العقلية وكل
الناحية عامة هي مسؤول العملية الشرعية أحكام ظاهرية
تجعل لأجل مراعاة أهمية الاهتمام وظائف ظاهرية لأجل مراعاة الوصول العملية الشرعية لأنها حقيقية بينما الوصول العملية العقلية كلها لا مدى لا بيتي التصديق والقطاع الذي يحمله العاقل ولأجل تعميق الفرق بين الوصول العملية العقلية والشرعية في حجم من الفروق الفرق الأول هو هذا أن الوصول العملية الشرعية أحكام شرعية الشارع حكم بها ولو الشارع لم يحكم بها العاقل بينما العملية العقلية أحكام عقلية ترتبط بعبارة أخرى أن الأحكام العقلية كلها ترجع إلى مدركات العقل لأن العقل عملي هو الذي يحصل العقلية العقلية لأن هذا شيء مختلف بما ينبغي أن يعمل وجدنا أن ما ينبغي أن يعمل يسمى بالعقل العملي وكل الأصول العملية العقلية من الاشتغال اليقين الذي يحكم به العمل وقاعدة قبح العقاب لا تكتب بباب العمل لاشتغال شيء من هذا ينبغي أن يعمل من الناس المهم اللي ينبغي أن لا ينبغي أن يعمل النظرية مربوطة بما لا لا هذا العمل وعدم العمل وإدراك العمل وعدم العمل في العقل العملي لا فإذا الوصول العملية الشرعية أحكام شرعية فبقية الأحكام الشرعية الآن أن الأحكام الشرعية من الوصول العقلية وأما الوصول العملية العقلية فهي كلها مدركات العقل العملي الذي يرتبط في ذلك هذا الفرق الأول الفرق الثاني أنه في باب الوصول العملية الشرعية ليس من اللازم والضروري أن نفترض وجود أصل عملي شرعي في كل مورد يساعد الدليل على وجود أصل عملي شرعي في هذا المورد إذا ما تعرفه لو فرضنا أن أدلة البراءة كلها ما تكمل فيها ما تكمل فيها أدلة الاستصحاب كلها ما تسمى فيها لم تكن تدين دار الاستصحاب ما تسمى شرعي فإذا ما عندنا قضية مسلمة قبل مراجعة الأدلة أن كل مورد لا بد في أصل عمل شرعي وإنما هذا شيء يتبع يعتمد على عدم في عمل هذا اليوم الوصول العملية العقلية لا بد من تحقيق وجود كل مورد من الطوارئ القربة لا بد أن يكون عملي عقلي إما يعمل بالاحتياط وإما يعمل ماذا؟ أي شبهة بالعقل إلى حكم اتجاهه إذا قلنا بقطع العقاب بلا بيان العقل يحكم بالبراءة العقلية إذا قلنا بحق الطاعة العقل يحكم بينما من نقدر نقول كل مورد لابد من العمل عمل شرعي لابد هاي لابد من نقدر نجيب خلي تابع عليكم هل من دليل أكبر ما تبي دليل ما تبي هذا فرق أيضا آخر بين الفرق الثالث أن الأصول العملية العقلية ترجع إلى الأقلية الرئيسية وهما عبارة وهذان الأصلان في الحقيقة مرجعهما إلى تفسير حق الطاعة لأن حق الطاعة هل يشمل التكاليف المشكوكة أو لا فإن قلنا أنه يشمل التكاليف المشكوكة فالعقل هل يشمل أساس الاشتغال العقل ولذا أخذت الحلقة السادسة إنما دخلنا في بعض الأصول العملية إنما على مثلك أصل واحدة يعني أنه كل مورد تحتيه من التكليف هذا الاشتغال العقلي بحق الطاعة حتى الطاعة يفرض عليك الإنسان ولا لا؟ قبل أن نعرف الإنسان نعرف إذا قلنا بأن التكاليف المشكوكة ما يشملها حق الطاعة، إنما حق الطاعة يختص بماذا؟ بالتكاليف المعلومة. الأصل حق شنو هو؟ عبارة عن فرائض طبعا الأفراد على الأفراد. فإذا الأصول العملية والعقلية يمكن أن يرجعها إلى أصلين رئيسيين وهما عبارة عن الاشتغال العقلي إذا قمنا بسعة دائرة وعبارة عن البراءة العقلية إذا قمنا بسعة دائرة. فهنا قد واحد يقول بأنه أفعد ما أصل العقل الثالث في هذا أن البراءة الشرعية وعملية والاشتغال الشرعي وعملية تغيير أيضا شنو؟ المراد من التقية الشرعي هنا إذا وردت رواية على التقييد في المواد في المكلف وفي المكلف في ذلك النور بحكمه بينما التغيير العقلي هو التغيير الذي يستقل به العاقل والعمل لا يستقل بالتغيير الا في مورد واحد وهو دوران الامر بين المحذورين. في مساله دوران الامر بين المحذورين العقل يحكم بالتغيير باعتبار ان لا يتم موافقه الواقع ومن مخالفه الواقع فاعتقد ان كل ما يخير بين التعليم مثال دوران الأمر بين المحذورين إذا فرضنا أن المكلف دار عنده الفتوى واحد بين أن يكون واجبا أو محرما مثلا أثناء الصلاة إذا واحد صلى المحذور وما قال ما مر فيشك بأنه رد السلام إنه واجب أو رد السلام شنو فعل محرم لأنه مكلف صلى فرد السلام عدة في أثناء الصلاة لو كان جاهلا يدور بين أن يكون واجب الفعل وبين أن يكون شنو محرم من جهة إبطال الصلاة فأحرم عقلي يقول شنو لأنه هو في الواقع الخارجي لا يخطو إما أن يفعل وإما أن إذا فعل احتمال الواقع كما احتمال شنو إذا ترك احتمال الواقع فإذا في دوران الأمر بين المحذورين باعتبار ضيق قدرة المكلف وعدم تمكنه من الموافقة القطعية ولا المخالفة القطعية العقل يجوز أن يكون قهرا يكون مخير بين الفعل والفعل. إذا هذا أصلا عملي عقلي في قبال البراءة العقلية والاشتغال العقلي ويقول بأن تنظر الجامرة في العملية عقلية كلها تبدع علما لا أصلا الاشتغال والبراءة هذا جواب عن هذه الملاحظة هو أن قال أن التحليل في الحقيقة ليس أصلا مستقلا في قبال الأصل وإنما هو يدرس في أحدهم أن المراد من التفكير الذي يحكم به العقل العقل الحاكم للتفكير عند دوران الأمر بين المحذورين شنو هو التفكير الذي يحكم به العقل؟ تارة يقال بأن التفكير الذي يحكم به العقل بمعنى أن التكليف المعلوم إجمالا الدائر بين ماذا بين الوجود وال يعني إجمال بينه واحد من ذلك قرحان ثابت فيه هذا التكليف المعلوم إجمالا الدائر بين الوجود وبين الحرمة العقل يقول هذا التكليف داخل في عهد التكليف المكلف لكن داخل في عهد التكليف لا من قبيل التكليف يحتاج كفارة لكن بعد تكليف شرعي بعد تكليف شرعي تخيير في خصائص الكفارة يعني شنو؟ يعني أنه واحد من هذه الأمور داخل في عهد التكليف هنا هم العقل يجي يقول أن هذا التكليف المعلوم إجمالا داخل بين الوجود وبين الحرام، داخل في عهده المكلف لكن على نحو التخيير. يعني التذكره اما ان تنتج هذا الوجود وتفعل الفعل، واما ان تنتج الحرمه فماذا تنتج. هذا هو معنى التكليف الذي يحمل العقل، معناه ان التكليف باق في ذمه المكلف لكن على نحو التكليف بين الوجود وبين الحرمه. واضح؟ الحرمه والتكليفين حرمه، ما وجود عدل.
تركت في الكلام
عدنا التكليفين الذي يجب ان يكون عشرين وجود. اذا كان رسول السلام واجب لا بد يقع، اذا كان حرام لا بد شنو لا بد يقع. العقل لما يقول له انت مخير يعني شنو مخير؟ التفسير الاول لحكم العقل بالتخيير، مخير يعني ان واحد من بين هذين الحكمين الذين تعلم بثبوت احدهما واقعا. واضح؟ واحد منهم على نحو التخيير هذا ثابت في ذمته، هذا معنى التخيير العقلي. واحد منهم على نحو التخيير ثابت في ذمته. واضح صار؟ اذا كان هذا هو المراد من التخيير العقلي يقول سيد بن هذا ما له معنى اصلا. ليش ما له معنى؟ يعني شنو معنى انه واحد من التخييرين ثابت في ذمته؟ يعني شنو؟ يعني انت ما تقدر تخالف الاثنين، هذا معنى انه واحد من الثابتين، مقابل شنو؟ مقابل ان اثنين هاتين شنو؟ ما ثابتين. واضح؟ والحال ان هذا شيء قهري وضروري قبل افتراض وجود حكم عقلي او حكم شرعي، هو المكلف في واقعه لا يقدر اما ان يفعل او يفعل. هو في واقعه المكلف شو يسوي اخر؟ ما يخرج من احدى حالتين، اما ان يفعل يرد السلام وإما شنو؟ وإما أن لا يرد السلام. فإذا هو على كل تقدير هو شنو؟ هو يمتثل أحد تكليفين، لكن امتثال شنو؟ احتمال. وبعبارة أخرى عند المطلوب من المكلف إما الامتثال القطعي أو الامتثال شنو؟ الاحتمال. مو؟ امتثال القطعي لا يتمكن من المكلف. يتمكن من ماذا؟ يبقى عنده شنو؟ امتثال الاحتمال. امتثال الاحتمال هو ضروري الوقوع، حكم العقل بالتغيير فشنو؟ فإذا هذا حكم العقل بالتغيير راح يسوي للمكلف، راح يلزمه بشيء أزيد مما يلزمه ظرفه الخارجي وضيق قدرته، لازم إذا لا معنى لحكم العقل بالتغيير. واضح هذا؟ العقل يحكم بالتغيير فيما إذا كان المكلف مع غض النظر عن حكم العاقل يمكنه أن يتصرف تصرفا آخر، حكم العقل يأتي ويلزمه بتصرف معين. هذا حكم العقل بالتغيير راح يسوي له، يعني يقول له بأنه في العقل نرجعوا لهذا اثنيناتهم ما تقدر تخالفهم، هو في واقعهم ما يقدر يخالفهم. من خالف الاثنين؟ لما أقول لك أنت يجب عليك التخييرات إما أن تعتق وإما أن تتصدق، هذا حط على الحكم بداية شنو مرجع؟ اثنينات ما تقدر تحكم، وإما لابد تجيب شنو؟ واحد منهم، لابد دية الإتيان بأحدهما التي ترجع عليها الحكم. معنى الحكم بالتخيير في مثالنا موجودة قبل افتراض التخيير العقلي، لأن المكلف في واقعه لا يقدر إما أن يفعل وإما أن شنو؟ وهذا حال يحتاج إلى إعادة. دليل؟ ها ذاك هذا فت مثال نتكلم. ذاك مثال. لازم فعل واحد في مثالنا، هذا مثال نتكلم فيه توضيح الفكرة. أن معنى التخيير شنو؟ معنى في التخيير يصير محقول. ليش يصير محقول؟ لأن المكلف يقدر يترك اثنيناتهم، التخيير يقول له لا ما يترك اثنيناتهم، لا يجيب واحد. هناك معقول، لا بد الاتيان بأحدهما يكون معقول، فيحصل التخيير الشرعي ويحصل شنو؟ التخيير العقلي. هناك لو فرض أنه ما ورد حكم عقلي، بينما فيما نحن فيه التخيير العقلي غير معقول أصلاً. لماذا؟ لأن لا بد الاتيان بأحدهما اللي هي معنى التخيير العقلي في الحقيقة معقولة قبل افتراض وجود الحكم العقلي، فإذا الحكم العقلي يكون بلا فرض. واضح هذا؟ ما يبقى في حيرة، هو الإنسان في واقع ما يبقى في حيرة، هو أساسا لو يحل يده ما عنده طريقة. يقول لك كيفك تفعل او تترك؟ كيفك هو من اول كيفك؟ كيفك ما هو قضيه مفروضه عليه لو يفعل لو كان العقل يقول له افعل اتركها الكلام معقول راح يضيع تتركها ما كان موجود في الاسئله لكن العقل يقول له كيفك يا ابي لو تفعل لو تترك؟ يعني من اول انا هو كيف لو افعل لو واضح هذا المناقشه الدقيقه هذا اذا فسرنا التخيير العقلي بهذا التفسير فاذا التخيير العقلي بهذا التفسير غير معقول فإذا كان غير معقول فإذا ما عندنا إلا أصلين من الاشتغال العقلي والبراءة العقلية. وأما إذا فسرنا التفسير العقلي بتفسير آخر قلنا أن التفسير العقلي بالحقيقة مرجعه إلى أن المكلف مما كان يحتمل تشبيهين في تلك الواقع الواحد وجوب وحرمة. العقل يقول له أنت ما مسؤول اتجاه الوجود وما مسؤول اتجاه شنو؟ يعني انت اجر البراءة اللي حاضر الوجود واجر البراءة اللي حاضر شنو؟ حاضر الخلق. هذا معنى التفسير العقلي. يعني العقل يقول لأيه المكلف بما انك لا تعلم بالوجود ما مسؤول اتجاه وبما انك لا تعلم بالحرمة فأيضا شنو؟ ما مسؤول. فأي حكم آخر لا يعلم به المكلف. طيب حكم الحكم يرجعون إلى البراءة. هذا هو عبارة عن قاعدة طبع العقاد. لا إن التكليف المجهول عند المكلف الذي لم يتم عليه البيان يقطع العقاب عليه. وهذا الأمر أن التكليف مرة يصير واحد كما في المسائل الإعجابية مرة يصير متماسكا بتكليف. فالعقل يقول بأنه الوجود كما أنه مجهول ولم يتم عليه البيان تجربي طبح العقاب بالعقل. والحرمة أيضا بما أنها مجهولة أيضا تجري بها قاعدة طبح العقاب بالعقل. هذا بحسب الحقيقة التقييم مرجعه إلى إجراء البراءة في كلا لا يوجد إقبال البراءة عقلية هذا براءة عقلية طبح العقاب بالعقل. هو بالمعنى التغيير هو هذا إجراء التخيير تغيير معناه هذا معناه أن الوجوب لما كان محتملا فتدري فيه قاعدة طبع العقاب بلا بيان والحرمة لما كانت محتملة تدري فيها قاعدة طبع العقاب بلا بيان. فهذا التخيير لو قسمناه بهذا التفسير مرجعه إلى البراءة لكن غاية المنطلق بين البراءة الاحتياجية أن البراءة الاحتياجية تدري ينفي احتمال التخيير في الوجه واحد يعني ينفي احتمال التخيير في واحد بينما هنا براءة تجري لنفي احتمال التكليفين في مورد واحد. فإذا نقدر نقول أن الأصول العملية العقلية مرجعها إلى عقلين رئيسيين وهما البراءة العقلية والاشتغال العقلي. بينما الأصول العملية الشرعية لا تنحصر في البراءة والاشتغال وإنما يمكن أن تكون يمكن أن تكون تخيير تأصل عملي في مورد من الموارد صار التخيير شرع يمكن أن تكون استحقاق إذا لا تتحقق في البراءة والاشتغال كما تنحصر فيهما أصول عملية عربية. هذا الخط الثالث بين أصول التخيير العربية والشرعية. الفرق الرابع أن الأصول العملية العقلية لا يعقل وقوع التعارض فيما بينها. الأصول العملية العقلية لا يعقل أن تتعارض لا في مقام الثبوت يعقل أن تتعارض ولا في مقام الإثبات. أما أنها لا يعقل أن تتعارض في مقام الثبوت فواضح كلها حتى شرعيا لا يعقل أن تتعارض في مقام الثبوت. في مقام الثبوت الشرع لا يجعل البراءة لا يجعل الشرع واضح حكم عقل المدعوم ثبوتا في واقعه في نفس الامر في الواقع لا براءة ما مفهوم في مقام الثبوت والواقع صارت البراءة تعارض الى اصالة هذا واقع عدم التعارض الثبوتي بين الاصول عقليه كانت او شرطيه غير معقوله، وانما الكلام لا كان في مقام الاثبات بلحاظ الاصول العمليه عقليه يقول ايضا ما معقول ان تتعارض، بينما معقول ان تتعارض الاصول العمليه الشرعيه في مقام للفرق الواضح بين الأصل العمل الشرعي والأصل العمل العقلي. الأصل العمل الشرعي مقام إثباته عبارة عن الأدلة الدالة، هذا مقام إثبات، وإلا مع غض النظر عن الأدلة ما في إثبات، وإنما أقول مرحلة الثبوت ما عندنا اطلاع عليها. إيش وقت الأصل العمل الشرعي يصل إلى مرحلة الإثبات؟ إذا جتنا رواية وقتها واضح. فإذا مرحلة إثباته مرحلة دلالة الدليل الشرعي عليه، ومن الواضح أنه في مرحلة الدليل من المعقول أن يتعارض مع دليلان، أحدهما يثبت البراءة في موضع والآخر يثبت الاشتغال في مسألة. التعارض بين الدليلين ليس مستحيل الوقوع، من هو واضح دليل على وجود حكم، دليل آخر يدل على حرمة الحكم، تعرض مثل قواعد التعامل لعلاج مثل هذه الحالة، دليل يدل على الوجوب ودليل يدل على ماذا؟ على حرمة الشرع يتعارض. واضح ليش؟ لأنه أدلة محل الواقع على كل حال، واحد من الثالث. فإذا في مرحلة الإثبات بالنسبة إلى الأصول العملية الشرعية يمكن أن يقع التعارض بين الأصول العملية الشرعية، مورد من الموارد هم دليل الاستصحابي شمله النافي للتكليف، وهم دليل الاشتغال الاختيار تقليل. واضح. فمورد واحد لنفترض مثلا الشيخ مثلا في حرمة لحم الأرنب، مورد واحد استصحاب عدم الحرمة يجري فيه بين في الحرمة والاحتياط، إذا كنا من أخبار من وبيننا عن الاحتياط والشبه التحريمية لكن هذا مو تعارض واقعي وحقيقي وثبوتي بين الأصلين، الاستحالة من التعارض الثبوتي، وإنما هو تعارض في مقام الدلالة والإثبات. فلا بد حين تطبيق قواعد باب التعارض على مثل هذين الدليلين المتعارض. هذا حال. بينما الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها في لا يعقل التعارض بينها في مقام، كما لا يعقل التعارض بينها في مقام. لماذا؟ لأن مرحلة الإثبات في الدليل العقلي ليس مرتبطا بباب الألفاظ والدلالات وقيام الدليل على ذلك الحكم العقلي، وإنما مرتبط بإدراك العقل. واضح. قضية أن حق الطاعة واسع الدائرة إلى مرحلة ثبوت في الواقع ولو لم يكن هناك إنسان مخلوق. واضح. في الواقع لا يكون حق الطاعة لا واسع الدائرة ولا يكون ثبوتان، وإلى مرحلة ماذا؟ إثبات. مرحلة إثبات يعني شنو؟ يعني الدليل يدل عليه؟ لا، إثبات يعني إدراكي لأن حق الطاعة واسع الدائرة، إدراكي بأن حق الطاعة فإذا مرحلة الإثبات في الحكم العقلي عبارة عن مرحلة إدراك العقل له، ومن الواضح أنه في مرحلة إدراك العقل للشيء لا يعقل اضطرار ماذا؟ التعارض بين إدراكين عقليين. اضطرار التعارض في مقام الإثبات بين الأصول العملية العقلية يعني أن الإنسان يدرك في آن واحد جريان البراءة وجريان شنو؟ الاشتغال. فهذا مرجعه إلى أن الإنسان يدرك في آن واحد أن حق الطاعة واسع الدائرة، وفي نفس الوقت يدرك أنه ضيق الدائرة. واضح. فإذا الفرق الرابع بين هذه هي هذا الفرق، هو أن نقول بأن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتا ولا إثباتا، بين الأصول العملية الشرعية يعقل التعارض بينها ولله مقدر
بيت.
لا تردد.
كان ضيقا أم
واسعا؟ متعارض، تعارض في النسبة التمامية كلا الأصلين. النسبة التعارض أن هذا الأصل كان العقلي وهذا كان. وإذا دائما التعارض فرع ماذا؟ فرع تمامية الدليلين. تعارض بين خبرين عشان يعني كل الخبرين كاملين ثلاثتين مسندين يقع التعارض بينهم. تعارض بين إدراكين عقليين كنت تصير شنو؟ ما عندك تردد وإنما تدرك هذا وشنو؟ ما تدرك هذا. وهذا محور
الله. إيش كانت نفس العقل شيخ؟
بلي؟ نفس العقل هو الإدراك. الفرق الخامس والأخير بينهما لا لا هو نفس الإدراك الواحد هو المجتهد الواحد. يقول اكو تعارض بين الوصول العقلية في هذا الموضوع ما نقول مو معه شنو تعارض؟ تعارض يعني يدرك سعة حق الطاعة ويدرك غير حق الطاعة. واضح؟ الفرق الخامس والأخير هو أنه الأصول العملية الشرعية لا يعقل التصادم بينها لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية. طبعاً التصادم لا يكون بين الأصل الشرعي والأصل العقلي إلا إذا كان مختلفين من حيث النتيجة وبالحال التنجيزي تعديل إحنا لم يصادموا إلا إذا كان هنا أتني أمناً التصادم ما واضح. إذا كان هنا أتني لجزاً التصادم ما يعني في مورد لو فرضنا جرس استصحاب عدم التكليف وجرت البراءة العقلية التصادم بينها ناتج لي أن هذا شرعي هذا شنو براءة عقلية. في مورد جرس استصحاب التكليف مع شنو مع الاستغلال العقلي ناتج لي ما التصادم. وقت نسوي التصادم إذا كان واحد يؤمن واحد ينجز يعني يجري استصحاب التكليف ونفس المورد تجري بيه شنو براءة براءة تأمن بين استصحاب التكليف والنجز. نقول هذا التصادم بينهما غير محفوظ. ليش غير محفوظ؟ لأنه نقول أنه الأصل العقلي من الراجع في ذات المعرفة لا يحفظ. إما أن يكون في واقعه مقيد بعدم ورود دليل شرعي. أساساً العقل لما يدرك هذا الأصل العملي العقلي يدركه مشروطاً بعدم قيام ماذا؟ الدليل من الشارع. ما رأيكم ما مشروط؟ إذا كان مشروط التصادم ما واقع ذاك يصير وارد على واقع وإذا كان ما مشروط ذاك يصير غير معه التصادم توضيح. لو فرضنا أن العقل أدرك البراءة العقلية وحكم العقل في ضيق دائرة ماذا؟ حق الطاعة. يعني قال التكاليف المحتملة تجري قاعدة حق الأقارب بلا بيان. هنا تارة نفترض أن العقل حينما يطرح العقاب بلا بيان يقول أن البراءة تجري صحيح ويقبح العقاب من قبل المولى على التكليف المجهول. لكن شنو؟ بشرط أنه ما في بيان وارد من قبل الشارع يثبت لك التكليف. أما إذا أكو بيان يثبت لك التكليف ولو كان يثبت لك يا ظاهريان العقل يقول لا بعد أنا ما عندي ما أستقل بالبراءة ما أحكم بالبراءة. واضح؟ هذا معناه أن حكم العقل بالبراءة أساسا مشروط بماذا؟ بعدم ورود الدليل الشرعي. فإذا ورد الدليل الشرعي براءة تنفتح. إذا تبع البراءة تصادم أصول أم عن الورود؟ الورود أن الدليل الشرعي يكون رافع لموضوع البراءة العقلية لو كانت مقيدة بعدم وروده حقيقة. يعني البراءة العقلية مقيدة بعدم ورود الدليل وورود الدليل يكون رافعا لهذا العدم حقيقة فيكون واردا على من؟ على البراءة العقلية تصادم واضح؟ وأما إذا فرضنا أن العقل الحاكم بالبراءة حكم بها مطلقاً أصلاً العقل يقول بأنه أكو دليل أو ماكو دليل
يقبح العقاب على التكليف المحكمة. لو فرضنا أن الحكم بمثل هذا الفرض أصلا يقبح العقاب على التكليف المحتمل حتى إذا كان هناك دليل يثبته ظاهريا يقبح العقاب. يعني قلنا للإنسان أيها الإنسان أنت غير ملزم بالتكليف إطلاقا إلا أن تعلم به، ما دمت مو عالم به أنت غير ملزم به حتى إذا كان عقاب ظاهري يقول لك أطلق. إذا فرضنا أن العقل يحكم مثل هذا الحكم القطعي غير المعلق المنزل لا ما اقتصاد، ليس ما اقتصاد لأن الحكم الشرعي حينئذ يكون محالا، لأن الأحكام الشرعية يستحيل أن تنافي وتخالف الأحكام. كل ما يحكم به العقل يستحيل أن يرد من الشارع شيئا ماذا يخالفه. فإذا فرضنا أن العقل يحكم مثل هذا الحكم المنزل غير المعلق تكون القراءة الشرعية على الأصل الشرعي يكون محالا. فإذا التصادم بين الدليل الأصل الشرعي والأصل العقلي غير معقول، إما لأن الدليل الشرعي إذا ورد يكون واردا على الأصل العقلي ورافعا لموضوع فلا تصادم، وإما لاستحالة الأصل الشرعي في غرب وجود الأصل العقلي وحينئذ أيضا لا تصادم. فإذا الفرق الرابع والخامس التعارض بين الأصول العملية الشرعية يكون معقول في مقام الإثبات، التصادم بينها يكون ماذا؟ واضح. بينما التصادم بين الأصول العملية العقلية في حد نفسها محال، لا إثباتا ولا إثباتا، كما أن التصادم بين الأصل العمل العقلي والأصل العمل الشرعي أيضا غير معقول. فإذا المعقول فقط التعارض والتصادم بين الأصول العملية الشرعية، وحين نطبق عليها قواعد بابل تعارض، لكن احنا ما نطبق قواعد بابل تعارض مع الأصول، نطبق على أدلة دليل الاستصحاب إذا عارض دليل القراءة الشرعية، نطبق قواعد بابل تعارض على هاي الأدلة.
الفرق الخامس
هو هذا، أن التصادم بين الأصل العمل العقلي والأصل العمل الشرعي غير معقول. لأن نقول أن الأصل العمل العقلي إما أن يحكم به العقل معلقا على عدم ورود الدليل الشرعي، أو يحكم به مطلقا. معلقا يعني شنو؟ يعني يقول إذا ما عندك دليل أكو براءة، فإذا عندك دليل على 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 على, على الاستصحاب دليل. وأما إذا فرضنا أن العقل حكم به حكما منجزا غير معلق، إن يعني نقول الاستصحاب يستحيل أن يجب أن الاستصحاب حكم شرعي مخالف لحكم عقلي، وكل حكم شرعي يستحيل أن يخالف ماذا؟
ما هو في هذا؟
قضية مسلمة
هذا الفرق ما موجود
على 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 المبنى. يعني شنو يشلمني أن البراءة المجعولة شنو مجعولة مطلقا أو مقيدة؟ هي مقيدة في الواقع، واضح؟ من الأمور المسلمة أن الأحكام العقلية لا يعقل أن تتنافى، أن الأحكام الشرعية لا يعقل أن تتنافى. والقسمين مميزات ممكن ذكر جملة من آتي ما يلي: أولا أن الأصول العملية الشرعية أحكام شرعية، والأصول العملية العقلية ترجع إلى مدركات العقل العملي فيما يرتبط بحق الطاعة. ذاك حكم شرعي هذا مدرك من العقل العملي، واضح؟ ليش عقل عملي؟ لأنه يرتبط بباب العمل، احتياط عن جيبه البرايا شنو؟ مو لازم تجيبه، قضية مربوطة بالعمل وعدم العمل. فإذا هو مما ينبغي أن يعمل فإدراكه يسمى عقلا. ثانيا أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل موردين، وإنما هو تابع لدليل، فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشارع، لمن يوكله؟ العقل العملي. يقول له ترى هذا عقلك، يعني ما جعلت الوظيفة بعنوان أصل عملي شرعي، ممكن؟ واضح؟ بالنسبة أنه القضية مربوطة بالدليل، استصحاب لا دليل كما في استصحاب، دليل ما أنت شنو؟ فإذا ما تم الدليل كنا مخلف من يرجع العقل عقلة يقول له يرجع له من العملية وهذا خلافا للأصل العمل العقلي فإنه لا بد من إقرار وجه لكل واقعة من وقاع الشك يؤدي واضح انه كل واقعة متفق اما ان العقل يحكم بها بالاشتغال ويحكم بها ثالثا ان الاصول العملية العقلية قد ترد الى اصلين لان العقل ان ادرك شمول حق الطاعة للواقع المشكوك حكم بإصالة الاشتغال وان ادرك عدم الشمول حكم ولكن قد يفرض هذا قد اعتراض قبل تتمة الفرض يعني قبل أن يقول أن الأصول العملية الشرعية لا 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 تنحصر بهذين الأصلين قد واحد يقول له بأن الأصول العملية عقلية ولا تنحصر بهذين الأصلين ليش لأنه أطعد من أصل عقلي سبيل وصالة التخيير ولكن قد يفرض أصل العملية الثالث وهو صالة التخيير في مواقع دوران العمل بين المحذورين فإذا الأصول العملية عقلية أيضاً ترجع إلى أصلاً تفاصل ثالث ما أكبر صالح وقد يعتبر على افتراض
على جواب الاعتراض على افتراض هذا الأصل شنو الاعتراض بأن التخيير تريد به دخول التكليف الواقع يعني ربط بين الوجود والقرب في العهدة واشتغال الذمة ولكن على وجه شنو؟ على وجه التخيير فهو غير معقول لأن الجامعة بين الفعل والتار في موارد الدوران بين المحذورين ضرورية البيان اللي بيناه ما لحش بيان بينا لقضية أن مرجع التخيير إلى أنه ما يجوز لك تتركه لازم تجيب واحد ولازم تجيب واحد إلى ضرورية وفوق قبل التخيير وإن أريد به أنه لا يلزم لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا يلزم بماذا؟ بالترك ولا يدخل شيء في عهدته ليش؟ لما قلناه من أن كل منهما مجهول وجوب مجهول فتجري به براءة حرم مجهولة فتجري به براءة هو التخيير هو هذا نقول التخيير التخيير مرجعه إلى هذا الشيء أن كل تكليف أنت جهله أجري براءة خوينا تكليف أجري أجري من قبيل البراءة اللي تجري في أطراف العلم الإجمالي ما حد يناقش بأن البراءة تجري في أطراف الإجمالي لكن هذا أصبح في المعارضة ما حد يناقش أكو نقاش بس المشهور يقولون أن البراءة تجري في كلا الطرفين مع أنه أكو حد يعني الإجمالي بأن التكليف تجري في أحدين واضح البراءة تجري في هذا الطرف لماذا؟ لأنه لا يعلم وجود تكليف فيه وتجري في هذا الطرف لأنه أيضا لا يعلم شو هذا الأمر أنه يقع التعارض بين البراءتين هنا من القبيل الوجود ما تجري فيه تجري بالبراءة حرم ما تجري فيها من زجمة تخيير هذا معناه نقول إذا هذا معناه مرجعه إلى البراءة ليس التخيير في قبال البراءة فهذا عين البراءة وسيأتي تفصيل الكلام حول ذلك في بحث الأبوان الأمر بين المحذورين إن شاء الله وأما الأصول العملية فإذن إلى هنا بعد دفع الاعتراض يثبت أن الأصول العملية العقلية مرجعها إلى أصلين وأما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في القراءة والاشتغال بل هي تابعة لطريقة جعلها قد تكون استصحابا مثلا وقد تكون تخييرا شرعيا كأصل عمل مو تخيير في أصال الكفار لا كأصل عمل ثابت في مور التخيير رابعا أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينها لا ثبوتا كما هو واضح ولا إثباتا لأن مقام إثباتها هو عين إدراك العقل لها ولا تناقض بين إدراك العلميين وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتا بحسب لسان أدلتها ولا بد من علاج ذلك يقبل لقواعد باب التعارض بين خامسا أنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية من جهة والأصول العملية فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير حتى يصير تصادم بينهما. فإن كان الأصل العمل العقلي معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي كان هذا واردا. يا هذا
الشرعي
وراد عن موضوع الأصل العملي، وإلا إن لم يكن معلقا كان منجزا امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي.
عندنا لا اتصالات الا بطهور. الان عندك طهور موجود، فاللسان ليس لسان هذا اللسان هذا يقول فمضه في العمل، هذا اللسان فرجل معنا. وثالثا لا يقول هذا صلاته هذا طهوره هذا صلاته، فحينئذ كانه الواقع، الواقع يعني الطهر، لانه حينما يحصل لي الحكم مثلا يحصل لي القطع عنه او يحصل
بعد أن ميزنا سابقا بين الأصول العملية من جهة وبين الإمارات، رفع الكلام في نفس الأصول العملية حيث أنها تقسم إلى قسمين عظيمتين، إلى أصول عملية بحتة وأصول عملية ليست بحتة، إنما تقبل فيها عناية، وعلى ضوء تلك العناية تسمى بالأصول العملية المحرجة أو الأصول العملية التبديلية. الآن يقع الكلام، ما هو الفرق الأساسي والواقعي بين الأصل العملي البحث وبين الأصل العملي التنزيلي أو المحرز؟ يقول السيد قدس الله نفسه بأن كون الأصل العملي بحثا واضح، الأصل العملي البحث هو عبارة عن الأصل العملي الذي تجعل في مورده مجرد وظيفة عملية من دون أن تكون تلك الوظيفة العملية ناظرة إلى الواقع إطلاقا، وإنما تجعل تلك الوظيفة بصورة مستقلة عن الواقع، لا يقصد بها إثبات الواقع وليس لها نظر إلى الواقع، وإنما كما قلنا تجعل وظيفة عملية حتى يرتفع التحير والتردد الموجود عند المكلف. هذه الوظيفة العملية إذا جعلت من دون نظر إلى الواقع يكون الأصل العملي أصلاً محرزاً، يكون الأصل العملي أصلاً عملياً بحتاً، بينما في الأصول العملية في القسم المقابل لا تبذل عناية النظر إلى الحكم من الواقع وإلى الأحكام الواقعية. الكلام هنا يقع أن هذا النظر وهذه العناية التي تبذل حتى تجعل الأصل العملي أصلاً عملياً تنزيلياً أو محرزاً كيف تكون؟ ما هي هذه العناية التي تبذل من قبل المولى الجاعل للوظيفة حتى يجعل الأصل أصلاً محرزاً، حتى يجعل الأصل أصلاً تنزيلياً؟ واضح. العناية يقول السيد يمكن تصورها على نحوين. النحو الأول أن نفترض أن المولى ينزل الحكم الظاهري المجهول في مورد الأصل منزلة الحكم الواقعي المشكوك بحسب الخارج، وذلك لأن كل حكم ظاهري يكون ثابتا في مورد شك في الحكم الواقعي. واضح. الشارع حينما يجعل هذا الحكم الظاهري في مورد الشك في الحكم الواقعي يجعله بلسان تنزيل هذا الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. مثلا في قاعدة الطهارة، إصالة الطهارة، حينما يقال بأنه كل شيء طاهر، كل شيء طاهر، قد يقال طبعا قد يقال أن المولى يجعل الطهارة الظاهرية وينزلها منزلة ماذا؟ الطهارة الواقعية. كل شيء لك حلال، المولى يجعل حلية ظاهرية لكن بلسان تنزيلها منزلة الحلية الواقعية. حينما أشك أن هذا الثوب طاهر أو لا، معناه أشك في الطهارة الواقعية لهذا الثوب. الشارع يقول ابني على أنه طاهر، وهذه الطهارة المجهولة بقاعدة الطهارة، طبعا طهارة ظاهرية المجهولة هنا، كل شيء هناك طاهر، شارع شجعل طهارة ظاهرية واقعية، لكن يجعلها بلسان أن الطهارة الظاهرية منزلة منزلة الطهارة الواقعية. واضح. إذا استفدنا هذا التنزيل وهذه العناية من دليل الأصل، طبعا هذا مجرد فرض لفرضة في قاعدة الطهارة وصفة الحلية، واضح. إذا استفدنا هذا التنزيل من دليل الأصل العملي، حينئذ ذاك الأصل العملي يسمى بالأصل العملي التنزيلي، يسمى بالأصل العملي التنزيلي. فإذا كون أصالة الحلية أصل عملي بحث، أو أصل عمل تنزيلي موقوف على فهم التنزيل من دليلها وعدم فهم التنزيل. قد واحد يجي يقول بأنه كل شيء لك حلال، أنا ما أفهم منها إلا أن الشارع يجعل حكم الظاهر بالعلية بصورة مستقلة عن معنى الحكم الواقعي. واضح؟ يقول أنت ما تدري أن هذا حلال أو لا، فما تبقى متحير، هو حلال لا، لكن مو معنى أنه ينزل هاي الحلية الظاهرية منزلة الحلية الواقعية.
هذا يصير
وظيفة عملية، هذا يصير أصل عملي بحث. ومرة نستفيد من دليل لا هذا التنزيل هذه العناية فيكون أصلا عمليا تنزيليا. طبعا هناك فوائد تترتب على كون الأصل العملي أصلا تنزيليا تبدل فيه هذه العناية الوظائفية. يذكر سيد ثمرة لهذا التنزيل، ثمرتها أنه في بعض الأحيان نقدر نثبت بعض الأحكام المترتبة على الحكم الواقعي نثبتها في مورد الحكم الظاهري، وهذا الإثبات واضح إذا تم التنزيل. إذا تم التنزيل هذا الحكم إثباته يكون واضحا وعلى القاعدة، لا يحتاج إلى أي دليل آخر. لماذا؟ لأنه بعد افتراض التنزيل نفترض أن الشارع ينزل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي. يعني شنو معنى ينزل منزلة الحكم الواقعي؟ يعني الآثار المترتبة على المنزل عليه رتبة على من؟ على المنزل. قلنا قاعدة عامة في كل تنزيل، الطواف في البيت صلاة، يعني كل الآثار المترتبة على الصلاة رتبها على الطواف. تنزيل أساسا هذا معناه، وإلا الشارع ما يعقل أن يجعل الطواف صلاة حقيقة. واضح؟ ما يقدر يجعل هذا، ما له معنى. فحينما يقول أنا أنزل هذا منزل ذاك، يعني أن الآثار تترتب على ذاك وتترتب على هذا. ففي المقام إذا فرضنا أن أثر من آثار يترتب على الحكم الواقعي بدليل التنزيل، نقدر نرتب على من؟ الحكم الظاهري. في باب الحلية لو فرضنا أن من آثار الحلية الواقعية للحيوان هو طهارة مدفوعه، واضح أن مدفوعه طاهر، فإذا طبقنا كل شيء لك حلال على هذا الحيوان بكل شيء لك حلال، ما نقدر نثبت حلية واقعية، وإنما نثبت حلية ظاهرية. وبما أن الدليل يتكفل تنزيل هذه الحلية الظاهرية المطبقة على هذا الحيوان منزلة الحلية الواقعية، اللي قلنا أن مرجع التنزيل إلى تسرية الآثار الثابتة للحلية الواقعية على الحلية الظاهرية، نقدر نثبت طهارة مدفوع الحيوان الحلال ظاهرا، كما نثبت طهارة مدفوع الحيوان الحلال شنو؟ ظاهرا. واضح؟ لأن التنزيل هو معناه هذا بدون حاجة إلى أي قرينة أخرى أو أي دليل آخر. في حين إذا قلنا بأن صلاة الحلية أصلا عمليا بحثا ما بهذا التنزيل، نقدر نثبت طهارة المدفوع. واضح؟ ليش؟ لأن التنزيل ماكو، طهارة المدفوع من آثار الحلية الواقعية بحسب الفارق. وفي المقام لم تثبت حلية ماذا؟ واقعية، ولم تثبت ما هو منزل ماذا؟ منزلتها، لأن المفروض أن دليل الأصل العملي بحسب الفرق فاقد لهذا التنزيل. فحينئذ الحيوان الذي نثبت حليته ظاهرا إن بنينا على أن أصالة الحلية أصل تنزيلي، نقدر نثبت طهارة، بينما إذا بنينا على أنه ليس أصلا تنزيليا وإنما أصلا علميا بحثا، نقصد الوجود فقط الثابت هو شنو؟ حلية لحظة ما تعارض. واضح؟ هذه العناية الأولى التي تبذل في الأصل العملي حتى يكون أصلا عمليا تنزيليا ويخرج عن كونه أصلا عمليا بحثا. العناية الثانية أن يفرض أن الدليل دليل الأصل ينزل الأصل العملي أو الاحتمال المقوم للأصل منزلة اليقين. هنا التنزيل ما صار بلحاظ من؟ بلحاظ الحكم الواقعي. واضح؟ وإنما الشارع ينزل الاحتمال الموجود عند الإنسان
منزلة من؟ واضح الفرق بينهما؟ هناك نلتفت للحكم الواقعي ونقول الشارع يجعل حكم ظاهري غاية الأمر أنه ينزل هاي الحلية ظاهري من الحلية الواقعية، بينما هنا نقول بما أن المكلف يوجد عنده حالة احتمال بحكم كونه شاكا فيما في الواقع كلام عن الأحكام الظاهرية، الشارع يجي يقول هذا الاحتمال الموجود أداك أنا أنزل منزلة يقين، ابني على أنك شنو صاحب يقين. واضح هذا وين يدعى؟ يدعى في الاستصحاب، والدعي في الاستصحاب يقال بأن المستفاد من أدلة الاستصحاب لا تنقض اليقين بالشك ولا تنقض اليقين بالخبر، أن الشارع ينزل هذا الشك منزلة من؟ منزلة اليقين الواقعي، يعني يقول بشكل ما أنت قبل يومين كان عندك يقين بطهارة الثوب والآن الشك وتحتمل الطهارة فقط، أنا أمرك بأن نزل احتمالك منزلة يقينك السابق، ابني على اليقين السابق، ابني على اليقين السابق عن شنو؟ يعني أنت حالة الشك الغيها منك، اعتبر نفسك كأنك شنو؟ متيقن فعلا بطهارة الثوب. واضح اللي أقوله؟ هنا بناء على هذا الأصل شي يكون الأصل يسمى بالأصل العمل المحرز، هذا اللي نعبر عنها بجعل الطريقية على مسلك المرزة. جعل الطريقية شنو معنى في باب الإمارات؟ ليس شيئا أكثر من تنزيل الاحتمال منزلة ماذا؟ منزلة اليقين. طريقية سميناها كم اسم؟ سميناها طريقية، سميناها علمية، سميناها ألغاء احتمال الخلاف، سميناها الكاشفية، كلها تعبيرات عن معنى واحد وهو شنو؟ وهو تنزيل الاحتمال المقوم للإمارة أو للاستصحاب منزلة من؟ منزلة اليقين. ما أديا عني فعني يؤديان، يعني أن هذا قوله وإن كان يوجب العلم يوجب الظن، لكن هذا احتمال الخلال موجود عندك أنت الغيه، الغيه عن شنو؟ يعني ابني على أنك متيقن، يعني أنزل الاحتمال الموجود عندك منزلة اليقين. واضح؟ هذا معنى جعل الطريقية. فالأصل العملي يصير أصل عملي شنو؟ محرز. السيد يقول أن هذا المبنى هم يبني عليه المحقق النايني وهم يبني عليه السيد الخوي حفظه الله، كل منهما يبنون على هذا المسلك، يعني يلتزمون بأن الاستصحاب أصل عملي محرز. واضح؟ غاية الأمر أن نقطة الخلاف بينهما أن جنبة الإحراز المجعولة تختلف عدم. المحقق النايني يقول أن الفرق، وذكرناه في الحلقة السابقة، أن الفرق بين بناء على هذا الكلام حين قد يستشكل عن المحقق النايني يقال له بأنه بناء على الكلام ما هو الفرق بين الإمارة والاستصحاب، كل منهما تجعل فيه ماذا؟ طريقية. شنو الفرق بينهما؟ المحقق النايني فرق بين الاستصحاب وبين الإمارة، يقول هذا التفرقة مبنية على ما ذكرناه في بعض الدروس السابقة في هذه الحلقة، قلنا أن اليقين له جنبتان، وش قلنا؟ كل يقين بجنبتين، بجنبة كاشفية عن الواقع وإحراز للواقع، وبجنبة شنو؟ جري عملي على طبقه. إنسان حينما يصير ليقين بوجوب ماذا؟ بوجوب صلاة الظهر، اليقين بجنبة كاشفية عن الواقع لأنه يثبت لك الواقع إثباتا جازما لا يحتمل الخلاف، ولذا يعتبر اليقين كاشف تام عن من؟ عن الواقع. بجنبة ثانية وهو أنت من ناحية العمل يجب أن تجري على من؟ على طبق ما تعلق به اليقين. إذا قسنا اليقين بالظن يكون التفرقة بين الجنبتين أوضح. في باب الظن حينما يقوم الظن على شيئين، هذا الظن لا إشكال بجنبة كاشفية عن من؟ عما قام عليه، غاية الأمر أن الكاشفية كاشفية شنو؟ ناقصة. واضح؟ الظن خبر الواحد حينما يقول بأن زيد قدم من السفر لا إشكال أنه يكشف عن ماذا؟ عن شيء وهو قدوم زيد من السفر، بجنبة كاشف. واضح؟ بينما الشك شنو؟ ما بجنبة هاي الكاشف، هاي جنبة. جنبة أخرى حينما يقوم الظن على حكم من الأحكام الشرعية هو أنه شنو؟ أن تجري عملا على طبق ذلك. أنا أقول لك زيد جاء من السفر كن شنو كنت تحضر حتى تروح الزورة، واضح؟ حينما يقول لك الظن بأن هذا الفعل واجب كن شو سوي؟ كن تأتي بالفعل خارجا، حرام كن تترك الفعل خارجا. هاي يسموها جنبة الجري العملي على طبق اليقين طبق الظن، واضح؟ فإذا اليقين بهاتين الجنبتين. الفرق بين رأي المحقق النايني ورأي السيد الخوئي هو أن المحقق النايني يقول أن الاحتمال في مورد الاستصحاب منزل منزلة اليقين السابق، لكن في جانب الجري العملي مو في جانب الإحراز. يعني شنو؟ يعني الشارع يقول لك أنت مو عندك يقين سابق بطهارة الثوب، هذا يقينك السابق يتطلب منك جري عملي معين لو لا؟ يتطلب جري عملي معين. الآن عندك شنو؟ عندك احتمال، أنا أنزل هذا الاحتمال منزلة اليقين السابق لكن في جانب الجري العملي، يعني تبني عملا كأن اليقين شنو؟ موجود عندك. محرز لكن بهذا الجانب، محرز الإحراز يعني تنزيل الاحتمال منزلة اليقين لكن في جانبه العملي. ومن هنا يتبين الفرق على رأي المحقق النايني بين الإمارة وبين شنو وبين الاستصحاب. الإمارة الشك والاحتمال منزل منزلة اليقين لكن في جانبه الإحرازي، الظن اللي يحصل من خبر الواحد بقوله عليه السلام ما أديا عني فعني يؤديان، يعني يقول أنه إلغي احتمال الخلاف، يعني شنو؟ يعني ابني على أن الظن كاشف تامع لمن؟ على الواقع، لكن ابني عليه تعبدان. يعني الشارع يقول أنا أمرك تعبدان على أن تبني أن هذا الاحتمال كاشف شنو؟ تامع عن الواقع، عني يؤديان، عني يؤديان. هذا مع أن الشارع يدري بأنه قد يشتبهون ذولا، قد يخطئون، قد بعضهم يتعمدون الكذب، مع ذلك يقول ماذا؟ عني يؤديان، ابني على أنه محرز الواقع. يعني ينزل الاحتمال منزلة اليقين في جانب الإحرازي، واضح؟ بينما السيد الخوي ما يقول هيك، السيد الخوي يقول لا، إنه لا فرق إطلاقا بين الإمارة وبين ماذا؟ كل فرق ما أقول، كما أن الإمارة تجعل فيه الطريقية، استصحاب أيضا تجعل فيه الطريقية، كما أن الإمارة ينزل فيها الاحتمال منزلة اليقين في جانبه الإحرازي، الاحتمال في الاستصحاب ينزل منزلة اليقين السابق أيضا في جانبه الإحرازي. يقول أدلة الاستصحاب تدل على هذا المعنى، ساليش الدل هذا خارج عن محل كلام، واضح؟ إذا تراجعون تقاريره أصلا عنوان كامل أنه لا فرق بين الإمارات وبين ماذا؟ وبين الاستصحاب.
فرق بين إحراز الأصل العمل وإحراز الإمارة الشيء
بناء على رأسي خمص، بناء على رأي السيد الخوي قلت لكم يذكر في تقريراته تحت عنوان لا فرق بين الإمارات وبين ماذا؟ وبين الاستصحاب، مو كل أصول عملية، بين الاستصحاب في أن كل منهما، بل لا في تقريرات كلام السيد الخوي.
أظهر العقلية الاستصحاب حجة،
لا هو يبنى على مثال العقلية الإمارات مو حجة، تقدم هذا حتى الأصل الإمارات مو شو اسمه مو حجة أصلاً، لوازم عقلية عنده مو حجة إلا ساعد عليها الدليل. فهذا
لازم الإمارة مساوي الإمارات إذا كانت عام،
لا عند الإمارة لازمها مو حجة، واضح؟ هذا هاي العناية الثانية التي تبذل ليخرج الأصل العملي عن كون أصل عملي باحث. فإذا إلى هنا نقدر نفرق بين اصطلاحين ما كنا نفرق بينهما سابقا، نفهم وش الأصل العملي المحرز والأصل العملي التنزيلي، كنا سابقا نجعلهم قسم مستقل في قبال ماذا؟ الأصل العملي الباحث، بينما الآن فرقنا بينهما. الأصل العمل التنزيلي يكون العناية المبذولة فيه عبارة عن تنزيل الحكم الظاهري منزلة الحكم الواقعي، ما بي تنزيل للاحتمال منزلة اليقين، بينما الأصل العمل المحرز مع العناية المبذولة فيه تنزيل الشك والاحتمال، منزلة ماذا؟ منزلة اليقين، إما في جانبه العملي كما يقول المرزة، وإما في جانبه الإحرازي كما يقول السيد الحوري. سيد جهاد، هذا الأصل العمل التنزيلي قلنا تترتب عليه بعض الفوائد، منها شنو ذكرناها؟ أن بعض الأحكام المترتبة في لسان دليلها على الحكم الواقعي نقدر نرتبها اليمن على الحكم الظاهري بدليل التنزيل. الأصل العمل المحرز هم تترتب عليه فوائد، شنو فوائده؟ فوائده أنه يتقدم على بقية الأصول إذا شنو؟ إذا كان أصل عملي محرز، لأنه يكون حاكم الحكومة هنا واضحة بناء على جعل الطريقية، واضح؟ يتقدم في الحلقة السابقة بعض الإشارات إلها أن الميرزا يعتبر الاستصحاب شنو؟ حاكم على البراءة، الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي، هناك أتكلم عنها شنو عنها، واضح؟ والحقيقة تفسيرها على رأي الميرزا وعلى رأي سيد خوي أيضا بماذا؟ بالحكومة. ليش حكومة؟ لأن الاستصحاب بناء على أن العناية المبذولة فيه عبارة عن تنزيل الاحتمال منزلة اليقين، يعني الشارع قاعد يجعل علم تعبدي، واضح؟ فالمكلف في مورد الاستصحاب عالم تعبدا بماذا؟ بطهارة الثوب. فإذا كان عالم تعبدا بطهارة الثوب تصل النوبة إلى أصول عملية تقول له بأنه احتاط، واضح؟ احتياط لما يقول له إذا كان موضوع احتياط شنو؟ الشك في الواقع، استصحاب يقول له بأنه ما عندك شك في الواقع، غاية الأمر ما يقول له ما عندك شك في الواقع حقيقة واقعا، واضح؟ يعني يكون وارد بعد ما يكون حكومة، وإنما يقول له أنت عالم لكن شنو؟ بالتعبد الشرعي بالإحراز، وبذلك يكون عالم بالحكم الشرعي. وإذا كان عالما بالحكم الشرعي لا تصل النوبة إلى الشك حتى تجي بقية الأصول العملية، وهذا معنى الحكومة، أن الاستصحاب يرفع موضوع ماذا؟ الأصول العملية، لكن رفعا شنو؟ تعبديا، واضح؟ هذا يعني التفرقة الثانية بين الأصول العملية التنزيلية وبين الأصول العملية البحثة. نجي الآن إلى رأي السيد الشهيد قدس الله نفسه. السيد الشهيد يميز بين الأصول العملية البحثة وما يقابلها على ضوء نظريته في مقام تفسير ماذا؟ الأحكام الظاهرية والتفرقة بينها وبين الأمارات، يعني الأحكام الظاهرة مجعولة في موارد الأمارات والأحكام الظاهرية مجعولة في موارد الأصول العملية. قلنا سابقا بأن السيد يرى بأن الحكم الظاهر المجعول في باب الإمارات تلحظ فيه ماذا؟ أهمية أقوائية الاحتمال، بينما الحكم الظاهر المجعول في موارد الأصول العملية تلحظ فيه نوعية الحكم المحتمل، واضح؟ يعني في مقام الترجيح وتقديم احتمال على احتمال ما يؤخذ جانب قوة الاحتمال بنظر الاعتبار، وإنما يؤخذ جانب شنو؟ أهمية المحتمل. هذا صار عندنا أصل عمل. كان الأصل العمل التنزيلي شنو؟ الأصل العمل التنزيلي مخبوط من الاثنين، أصل عملي المحرز عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ذلك الأصل الذي ترجح في مورده بعض الاحتمالات على البعض الآخر مراعاة لقوة الاحتمال ومراعاة شنو؟ لأهمية المحتمل. وهذا بيناه مفصلا في قاعدة الفراغ السابقة، إن في قاعدة الفراغ هم الشارع يلاحظ أقوائية الاحتمال، وهم الشارع يلاحظ ماذا؟ أهمية المحتمل ونوع الحكم المحتمل يأخذه بنظر الاعتبار. فهذا يصير عندنا هم أصل عملي لأنه لوحظت فيه شنو؟ نوع الحكم المحتمل، وهم يصير جنبة إمارية به لأنه شنو؟ لوحظت فيه أقوائية الاحتمال. فإذن شلون الفرق بين الأصل العملي والبحث والأصل العمل المحرز؟ أصل عمل البحث يلاحظ فيه نوعية الحكم المحتمل فقط، بينما الأصل عمل المحرز يلاحظ فيه نوعية الحكم المحتمل بالإضافة إلى أقوائية الاحتمال، واضح هذا؟ هذه التفرقة طبعا أيضا تترتب عليها بعض الآثار، بيان هاي الآثار يتوقف على أن نسترجع ما ذكرناه في قاعدة الفراغ. ليش قاعدة الفراغ صارت أصل عملي محرز؟ تتخطرون هنا قلنا بأن أصل عمل أن قاعدة الفراغ صارت أصل عملي محرز، يعني صار الدليل محرز بعبارة أخرى، لأنه في قاعدة الفراغ. قاعدة الفراغ أصلا شنو موضوعها؟ قاعدة الفراغ موضوع أن الإنسان إذا فرغ من عمل وشك في صحة ذلك العمل يبني على ماذا؟ صحة العمل السابق، ويجي في قبال قاعدة التجاوز اللي تجري في أثناء العمل. فإذا فرغ الإنسان من الصلاة وشك في صحتها يرتعد الفراغ، إذا فرغ من الوضوء وشك في صحته يرتعد. على الخلاف في موارد جريان إصالة قاعدة الفراغ أكو خلاف بينهم، أقول عن في الجملة ثابتة بلا إشكال. هذا اللي يفرغ من الصلاة ويشك في صحتها طبعا يصير عدة شن احتمالين، هم احتمال مطابق للواقع، احتمال مخالف، احتمال صعب. الشارع يقول له أنا أرجح لك احتمال الصحة والمطابقة للواقع على احتمال مخالفة، هذا معنى قاعدة الفراغ. هنا نريد نشوف الشارع ليش رجح احتمال الصحة على احتمال البطلان. لا إشكال أنه في قاعدة الفراغ أقوائية الاحتمال أخذت بنظر الاعتبار. من أي جهة هذا؟ لا إشكال، من نجيبها؟ نجيبها من نفس دليل قاعدة الفراغ. دليل قاعدة الفراغ ثابت بهذا اللسان، بلسان أن المكلف حينما يكون مشتغل بالعمل هو أذكر منه حينما يشك، بلسان الأذكرية، أن المكلف حينما يبدأ بالصلاة هو أذكر لما يأتي به من حالة الشك اللي تكون بعد الصلاة. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه قاعدة تتأسس في القاعدة كلية موجودة عند كل عند على أغلب العقلاء، وهو الإنسان حينما يبدأ بأي عمل من الأعمال ناويا أن يتمه على الوجه المطلوب والمراد، واضح، عادة يأتي بماذا؟ بتمام العمل، لا يترك فعلا منه، واضح، لا يترك فعلا منه عادة. هيجي هاي الأغلبية أغلبية موجودة بلا إشكال، واضح، أغلبية نوعية موجودة عند معظم العقلاء، عند أغلب العقلاء، أن الإنسان حينما يبدأ بالفعل يريد إنهاء على الوفق المراد والمطلوب منه شرعا أو عرفا أو أي شيء آخر من القبيل، حينئذ عادة في العام الأغلب يأتي بتمام الفعل، في العام الأغلب لا ينسى فعلا، واضح، لا ينسى فعلا. فإذا تم العمل وشك في أنه جاب الجزء الفلاني أو لا، تقول القاعدة بأنه هو حينما يأتي بالعمل أذكر منه حينما يشوف. في الحقيقة ترجيح لهاي الأغلبية، ترجيح لهذه الأغلبية، وهذا معناه أن قوة الاحتمال، قوة احتمال الإتيان، قوة احتمال الصحة أقوى بمراتب من قوة احتمال عدم الصحة، وذلك لأن احتمال درجة احتمال الصحة أقوى لهذه القاعدة الغالبية، وهي قاعدة عدم النسيان، أن القاعدة العامة وأن الإنسان لا ينسى حينما يبدأ بعمل يأتي بتمام ذلك العمل. فرجع احتمال الصحة على احتمال البطلان لأن احتمال الصحة أقوى بمراتب من احتمال البطلان. هاي جنبة الإمارية الموجودة بقاعدة الفراغ. لكن في نفس الوقت الشارع ما رجح مطلقا، وإنما أخذ نوع الحكم المحتمل بنظر الاعتبار، وهو أنه عمل قد تم الفراغ عنه، واضح، عمل قد تم الفراغ عن قاعدة الفراغ ما تجري إلا في هذا المورد. كن عندك عمل فرغت منه تجي قاعدة الفراغ، أما إذا كان عندك عمل فرغت من نصه تقدر تجي قاعدة الفراغ في النص السابق؟ مو قاعدة التجاوز، قاعدة الفراغ ما تجري إلا بعد الفراغ عن عمله، هذا معناه شنو؟ معناه أن نوع الحكم المحتمل أخذ بنظر الاعتبار، وإلا إذا افترضنا أن قاعدة الفراغ مجرد إمارة، تمام الملاك في الترجيح فيها هو قوة الاحتمال، قوة الاحتمال لا يفرق فيها بين أن يكون الشك في أثناء العمل وبين أن يكون الشك في ماذا؟ بعد الفراغ عن العمل. كما أن الأعم الأغلب، يعني أن معظم الناس حينما لا يتركون العمل ولا يأتون بالعمل ناقصا بعد الفراغ منه، أيضا لا يأتون بماذا؟ بنصف العمل بعد الفراغ من ذلك النصف، من حيث احتمال الصحة واحتمال المخالفة في كل منهما بدرجة واحدة بلا فرق بينها. مع ذلك الشارع ما حكم بقاعدة الفراغ في مواضع قبل الفراغ من العمل، وإنما حكم بها بعد الفراغ من العمل. معناه أن نوعية العمل أيضا، نوعية المشكوك أيضا مأخوذة بنظر الاعتبار. المشكوك عبارة عن صحة عمل تم الفراغ شنو منه، هذا الشارع رجح فيها احتمال الصحة على احتمال الفساد، على احتمال البطلان، وبهذا يكون الأصل أصلا محرزا. وهذا الفرق بينهما وانت تظهر فأتى في هذا المورد، أنه في بعض الموارد تنعدم حالة الإمارية في مثل قاعدة الفراغ. هنا بعد ما نقدر شنو؟ ما نقدر نبني على قاعدة الفراغ. كما إذا فرضنا شنو؟ بعد الفراغ من العمل وشك المكلف، علم المكلف بأنه كان ناسيا في أثناء الصلاة، هاي نصون عليها بالرسالة العملية، قاعدة الفراغ شو وقت تجري؟ أكون واضح، قاعدة الفراغ تجري بعد الفراغ من العمل، لكن بشرط أن يكون المكلف ملتفت حين العمل إلى العمل الذي يأتي به. واضح؟ إذا كان ملتفتا إلى العمل حين الإتيان به وفرغ منه وشك، تجي قاعدة الفراغ. ليش؟ لأنه هنا احتمال الصحة يكون أقوى بمراتب من احتمال البطلان. ليش؟ لأن المكلف حينما يكون ملتفت إلى العمل الذي يأتي به، واضح، عادة وغالبا شنو؟ يأتي به بتمام. فهنا ملاحظة قوة الاحتمال تكون واضحة جدا. أما إذا فرضنا أن المكلف بعد الفراغ من العمل شك، لكن علم بأنه كان غير ملتفت في أثناء العمل، كان منشغل أصلا، منشغل بمطلب من المطالب، منشغل بفكرة من الأفكار، أو قاعد يسوي فد شيء، ما يدري أنه هو في أثناء القراءة، من بداية القراءة إلى أن ركع، هو أصلا ما ملتفت إطلاقا. فإذا شك في هذا المورد الذي يعلم به بعدم التذكر وعدم الالتفات، هنا جنبة الإمارية في قاعدة الفراغ تنعدم أصلا، لأنه ما نقدر نقول أن احتمال الصحة أقوى من احتمال البطلان. على أي أساس؟ على أي أساس؟ المكلف حينما يدخل في فعل إذا كان ملتفتا إليه، حينئذ الأغلب أنه يتمه على وجهه. أما إذا كان غافلا عنه، أقعدنا قاعدة وأصل يقول بأن الأعم الأغلب أن المكلف يتم مع ذلك، واضح ما عندنا قاعدة. معناه أن جنبة الإمارية تنعدم في قاعدة الفراغ، ففي مثل حالة العلم بعدم التذكر والعلم بعدم الالتفات في أثناء الصلاة، إذا شك المكلف في صحة العمل وبطلانه ما يقدر يجني قاعدة الفراغ. فقاعدة الفراغ إنما تجري إذا أحرز المكلف التفات حين العمل إلى العمل، حينئذ يقول أن الأعم الأغلب هو أنه يأتي بالفعل بتمام. الأصول العملية الشرعية تارة تكون مجرد وظائف عملية بلسان إنشاء حكم تكليفي ترخيصي أو إلزامي بدون نظر بوجه إلى الأحكام الواقعية، وهذه أصول عملية بحتة، وأخرى تبذل فيها عناية إضافية إذ تطعم بالنظر إلى الأحكام الواقعية. وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين، أحدهما أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي، كما قد يقال في إصالة الحلق وإصالة الطهارة، إذ يستظهر أن قوله كل شيء لك حلال أو كل شيء لك طاهر حتى تعلم يتكفل تنزيل مشكوك الحلية ومشكوك الطهارة منزلة الحلال الواقعي ومنزلة الطاهر الواقعي، خلافا لمن يقول إن دليل هذين الأصلين ليس ناظرا إلى الواقع بل ينشئ بنفسه حلية أو طهارة بصورة مستقلة لا علاقة لها بالواقع، ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية التنزيلية بالأصل التنزيلي، وقد تترتب على هذه التنزيلية فوائد. فمثلا إذا قيل بأن أصل الإباحة تنزيلي ترتب عليه حين تطبيقه على الحيوان مثلا طهارة مدفوعه طاهرا، لأنها يعني طهارة المدفوع مترتبة على الحلية الواقعية، وهي أي الحلية الواقعية ثابتة لكن شنو تنزيلا، فكذلك يكون حكمها ثابتا. وأما إذا قيل بأن أصل الإباحة ليس تنزيليا بل إنشاء لحلية مستقلة فلا يمكن أن ننقح بها طهارة مدفوع. موضوع شنو بحسب الفهم؟ الحلية الواقعية، والحلية الواقعية ليست ثابتة لا وجدانا ولا تنزيلا. والآخر أن ينزل الأصل أو الاحتمال المقوم له، هذا أو باعتبار لسان الأدلة، قد في الدليل يقول أن الاستصحاب منزل منزلة اليقين، واضح؟ قد في الدليل يقول شنو أن الشك منزل منزلة اليقين. منزلة اليقين المراد بهما شيء واحد، وهو تنزيل الشك منزلة اليقين بأن تجعل الطريقية في مورد الأصل كما ادعي ذلك في الاستصحاب من قبل المحقق المعيني والسيد المستعان، على فرق بينهما حيث أن الأول اختار أن المجهول هو العلم بلحاظ مرحلة الجري العملي فقط، والثاني اختار أن المجعول هو العلم بلحاظ الكاشفية وجلبة الإحراز، فلم يبقى على مسلك جعل الطريقية فرقا بين الاستصحاب والإمارات في المجعول على رأي السيد واضح؟ كل منه يقول المجعول الطريقية وتنزيل الشك منزلة اليقين في جانب الإحراز. ويسمى الأصل في حالة بذل هذه العناية بالأصل المحرز، وهذه المحرزية قد تترتب عليها بعض الفوائد في تقديم الأصل المحرز على غيره باعتباره علما وحاكما على دليل الأصل العملي الباحث على ما يأتي إن شاء الله تعالى فيه. وهناك معنى آخر للأصول العملية المحرزة ينسجم مع طريقتنا في التمييز بين الإمارات والأصول، وهو أن كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية محتمل وهو أصل عملي بحت يعني، وإن لوحظ منضمن إليه قوة الاحتمال فهو أصل عملي محرز كما في قاعدة القرار، وإلا يعني وإن لم ينضم إليه ملاحظة أهمية الاحتمال فهو ليس
محرزا.
شلون نصل الجملة؟ فهو أنه كلما لوحظ في جعل الحكم الظاهري ثبوتا أهمية المحتمل فهو أصل عملي، فإن لوحظ من ضمن إلى قوة الاحتمال أيضا فهو أصل عملي محرز كما في قاعدة الفراغ، وإلا فلا ما كداعي عبارة إيبا لمن
تنزيل إلا فليس محرز
وإلا فهو بحث يعني، وقال سابقا لا صحيح يعني هذا في قبال الإمارات التي يلاحظ فيها ماذا أقوائية الاحتمال، واضح؟ هذا قبال الإمارات فهو أصلا عملي خلاص، حينئذ ينقسم إلى بحث تنزيلي ومحرز، فإن لوحظ من ضمن إليه قوة الاحتمال فهو أصلا عملي محرز كما في العقل، وإلا هو أصل عملي بحث صحيح،
لأنه هذا المحرز رحيله التنزيلي رحيله
إنزين. والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها. ليش؟ من يقدر يقول لي أن التنزيلية بهذا المعنى، التنزيلية بهذا المعنى، معنى السيد يقول السيد، يعني يقول السيد، ما تجعلها حجة في مثبتاتها، بينما الإمارة شنو تجعلها حجة في مثبتاتها؟
المحتمل
أخذ. المحتمل أخذ بنظر الاعتبار. إحنا ليش قلنا الإمارات حجة في مثبتاتها على القاعدة على رأي السيد؟ ليش؟ لأنه تمام الملاك هو درجة الاحتمال، ودرجة الاحتمال بلحاظ المدلول المطابقي بلحاظ المدلول الالتزامي على حد واحد في باب الإمارة درجة الاحتمال. فإذا بقى تمام الملاك هو درجة الاحتمال يعني يكون حجة في مدالية الالتزام. فإذا لا قلنا أن أهمية الاحتمال نوعية الحكم المحتمل أخذت بهذا الاعتبار، سواء أخذت وحدها كما في أصل العملية البحثة أو أخذت من ضم علما إلى أخذ درجة الاحتمال تقف المسألة. ليش؟ لأن الشارع يلاحظ نوع الحكم المحتمل، والحكم المحتمل في المدلول المطابقي يختلف عن الحكم المحتمل في المدلول الالتزامي. واضح؟ والمحرزية بهذا المعنى في قاعدة الفراغ لا تجعلها حجة في مثبتاتها، إلا أن استظهارها من دليل القاعدة يترتب عليه بعض الآثار أيضا، من قبيل عدم شمول دليل القاعدة لموارد انعدام الإمارية والكشف نهائيا. ومن هنا يقال بعدم جريان قاعدة الفراغ في موارد العلم بعدم التذكر حين العمل. هي الرواية تقول هو أذكر حين العمل منه حينما شنو يشك، فإذا كان مذاكر أصلا معناها إمارية ما موجودة، كشف الواقع ما موجود بهذه الدرجة.
متحقق في كل ما ذكر، والمعنى المذكور جلي وواضح في الآيات الشريفة وفي كلامهم عليهم السلام. إذ أن مفهوم العقاب والجزاء على الأعمال إنما هو ليس كما ذكر من كون العمل من سنخ والعقاب من سنخ آخر، والسنخان مختلفان، وإنما نرى الآيات تبين أن كلا الأمرين العمل الدنيوي والجزاء الأخروي متحدان ومتشابهان، بل يمكننا أن نقول أنهما متحدان في أصل حقيقتهما، ولكن الاختلاف نشأ من حيث العالمين، فللعالم الدنيوي مميزات وللعالم الأخروي مميزات أيضا تختلف عن تلك المميزات. وقد شبهوا هذه المسألة بعالم اليقظة والمنام، فنرى مثلا في عالم اليقظة أن الفرح معناه حالة نفسية عند الإنسان تبعث في كوامنه على الراحة والطمأنينة والبشرى. ولكن في عالم المنام نرى أن المفسرين والمؤولين للرؤيا يقولون بأن الفرح في الرؤيا حزن، وأن الحزن في الرؤيا فرح. فتلاحظ أن للعالم اليقظة صورة للفرح تختلف عن عالم المنام، وصورتان مختلفتان ولكنهما يشيران إلى معنى واحد. فكذلك بالنسبة لصور الأعمال في العالم الدنيوي،